أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في التمهيد الذي ذكره السيد الشهيد، حيث قال: تمهيد يقع الكلام في تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، الحكم الشرعي وتقسيماته. قسمنا الحكم الشرعي إلى واقعي ظاهري، بحث الحكم الظاهري فتح عندنا أبواب متعددة، بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى بحث قضية حقيقية، قضية خارجية، بقي عندنا مطلب أخير. عادة هذا المطلب الذي سنذكره الآن، الشهيد الصدر تعرض له بعبارات جميلة، دليل مختصر سهل بسيط، يذكر في بحث في الكتب الأخرى، في بحث اجتماع الأمر والنهي، حتى الشيخ المظفر رحمه الله تعرض له في بحث اجتماع الأمر والنهي من أصول المظفر، لأن هذا البحث الذي سنذكره الآن له ارتباط وثيق بذلك البحث. على أي حال، سؤال: عندما نقول نحن نحكم، ماذا يعني؟ يعني عندنا شيء نحكم عليه، يعني عندنا قضية حكم، يعني توجد قضية مركبة من موضوع محمول، توجد نسبة حكمية، ويوجد حكم من الحاكم، قصدي من الحاكم مش ضروري المولى، لأن الحكم قد يكون حتى على نحو الإخبار، كحكمنا بأن الشمس طالعة وأن النار محرقة، هذا حكم من الأحكام. غاية الأمر حكم تكويني، يعني نحكم على شيء بعالم التكوين. إذا أردنا أن نحكم على شيء سواء حكما تكوينيا كهذا المثال الذي ذكرته، الأمثلة البسيطة مثلا القلم على الطاولة، هذا حكم نحكم القلم، حكمنا عليه بماذا؟ أنه على الطاولة. أو الماء مثلا في القنينة، أو الشمس طالعة، هذا حكم تكويني. أو كان حكما تشريعيا كآمر ومأمور، يقول له مثلا صلي، أو لا تكذب، حرمة الكذب، أو وجوب الصلاة، أو وجوب أداء الوظيفة، اكتب لنفطر درسك. أي حكم من الأحكام سواء كان حكما تكوينيا أم كان حكما تشريعيا. السؤال هنا، وهو بداية سؤال غريب، على ماذا ينصب؟ بماذا يتعلق؟ هل يتعلق، لح أسأل السؤال بهذا الشكل، هل يتعلق بالعناوين أم يتعلق بالمعنونات؟ لأن هذه الطريقة المبحوثة في بقية الكتب، وقد تبحث أيضا بعنوان آخر، هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ ويمكن أن نعبر تعبير آخر، هل تتعلق بالصور الذهنية أم بالمصادق الخارجية؟ لنجي لمثال واضح جدا بالنسبة لنا، أقيم الصلاة، الصلاة واجبة، فيك تعبر مفهوم ومصداق. عندنا الصلاة حكمنا عليها بأنها واجبة، الوجوب حكم شرعي. السؤال: بماذا يتعلق؟ واضح جدا يتعلق بالصلاة، واضح، أكمل أكمل السؤال، يعني بأي صلاة؟ الوجوب الذي هو فعل المولى وحكمه، هل يتعلق بهذه الصلاة الخارجية في الخارج التي يصليها المكلف، أم يتعلق بصورة الصلاة التي في الذهن؟ هذا هو السؤال. المعروف عادة كان بأنه يتعلق بالمعنونات لا بالعناوين. الآن في بحثنا نقول هو يتعلق بالعناوين، هو يتعلق بالعناوين. طبعا الشهيد الصدر اللي نحن نقرأ عبارته أعطى الفتوى 1 اثنان، أعطى المصحح للفتوى، ما قصدي الفتوى الفقهية، الفتوى العلمية، الفتوى يتعلق بالعنوان بالصورة الذهنية للصلاة وليست بالصلاة الخارجية. اثنان، ما هو المبرر لتعلقها بالعنوان؟ والحال أن المولى يريد ماذا؟ يريد المعنون، ولماذا يتعلق بالعنوان؟ أعطى المبرر لكنه لم يتعرض إلى الدليل. جيد، طبعا هذا البحث تعرض له بشكل أكثر تفصيلا ولا يخلو من صعوبة الشيخ المظفر، والشيخ المظفر تبعا لأستاذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني في نهاية الدراية في التعليق على الكفاية هناك ذكر ثلاثة أدلة. الشيخ المظفر ذكر من هذه الثلاثة دليلان بشكل واضح جدا، والدليل الثالث ما لم يأتي به بعنوان دليل ثالث، لنكتة صغيرة في العبارة لعله لأجل ذلك. جيد، إذن الفتوى وجوب، هذا الوجوب الذي أنشأه المولى، هل يتعلق بصورة الصلاة التي في الذهن أم يتعلق بمصداق الصلاة الذي هو في الخارج؟ نقول يتعلق بصورة الصلاة وليس بمصداق الصلاة. وكيف يصح أن يتعلق بصورة الصلاة لا بمصداق الصلاة؟ الجواب، صورة الصلاة التي في الذهن لها حيثيتان. لها كم حيثية؟ حيثيتان. حيثية الأولى حيثية الحكاية عن الخارج، كشف الخارج، حكاية الخارج، الفناء في الخارج، ما شئت فعبر. المعبر عنها ببداية الحكمة بالوجود الذهني، بالبداية الحكمة المرحلة الثانية عبر عن هذه الحيثية بالوجود الذهني. الحيثية الثانية عندما ننظر إلى صورة الصلاة في الذهن ونقطع النظر عن حكايتها في الخارج ونرى بأن هذه الصورة مثلا حالة في النفس ممكنة محتاجة تعرض النفس بهذا اللحاظ. جيد، وهذه الحيثية الثانية التي عبر عنها العلامة في البداية والنهاية بمرحلة العلم والعالم والمعلوم. يعني شو الفرق بين مرحلتي الوجود الذهني ببداية الحكمة ومرحلة العلم والعالم والمعلوم؟ شيء واحد من حيث أنه حاكم عن الخارج يسمى ببحث الوجود الذهني، من حيث أنه علم لعالم وصورة حلت في النفس يقع محلا لبحث العلم والعالم والمعلوم. جيد، إذن صورة الصلاة التي في الذهن لها حيثية. بالحيثية الأولى عبر عنها سيد الشهيد بالنظر التصوري، يعني بما هي شو تنظر إليها أولا، تقول هي الخارج. الآن هذا القلم في الخارج، أنا أنظر إليه، انطبعت صورة لهذا القلم في ذهني، أغلقت عيني، ماذا أرى هذه الصورة؟ أولا ماذا يأتي؟ أن هذه الصورة تحكي الخارج. أقول هذه صورة الخارج، قلم مركب من أبيض ومن أحمر، مثلا طوله لنفترض بحدود 10 سنتي، دائري بشكل أسطواني وهكذا. إذن بالنظرة التصورية الأولية الساذجة أرى بأن هذه الصورة التي في الذهن حاكية عن الخارج، ولذا نعبر عنها بعبر عنه بالحمل الأولي أو بالنظر التصوري أو بالنظر الساذج يعني البسيط. لكن بنظرة أخرى تفحصية تصديقية تدقيقية تحقيقية ما شئت فعبر، عندما أنظر بنظرة ثانية إلى هذه الصورة أرى أن هذه الصورة ليست قلم، إنما هي صورة. القلم في الخارج ميزته أن القلم جوهر، وهذه الصورة ليست بجوهر، لأن هذه الصورة كيف على رأي المشهور، رأي مشهور الفلاسفة مش صدر المتألهين، أنها كيف، والكيف عرض يحتاج إلى معروض وهو النفس الإنسانية. هذه بنظرة ثانية. إذن بالنظرة الأولى أرى بأن هذه الصورة تحكي الخارج، بل أرى الخارج من خلالها ولا ألتفت إليها، لأنها بالنظرة الأولى تكون نظرة مرآتية. كيف أنت هلأ الصبح قبل ما تظهر من البيت بتوقف على المراية مشاك بتمشط شعراتك بتسرح لحيتك، مش هيك صح ولا لا؟ نظرة مرآتية، لا تلتفت إلى المرآة. أحيانا كثير لا تلتفت إلى أنها متسخة أم ليست متسخة، لا تلتفت إلى أنها دائرية أو مربعة أو 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 أو. نظرة مرآتية يعني ترى صورتك في المرآة، صح ولا لا؟ لا تنظر إلى المرآة بما هي هي، بل تنظر إلى المرآة بنظرة مرآتية آلية على نحو الحكاية، ترى المحكي بها والمنطبع فيها. وهنا في النظرة الأولى هكذا، حيث تكون الصورة الذهنية أنظر إليها بنظرة مرآتية أرى بها الخارج إلى درجة لا ألتفت إليها. وأكبر دليل على هذا الأمر وشاهد وجداني على هذا الأمر ما هو؟ ما مر معكم بأن أصلا كل علومنا تتعلق بماذا؟ بالصورة. أنا الآن أثناء نظري إلى هذه ماذا قالوا؟ بالبداية في المرحلة 11 ماذا قال؟ قال أن المعلوم بالذات هو الصورة، والخارج معلوم بالعرض. اليوم درسنا مش فلسفة حتى نقول شو المراد من العرض، ولكن أريد أن أقف عنها على هذه العبارة. ماذا قالوا؟ المعلوم بالذات الصورة، مع أننا قبل أن نأتي إلى هذا المطلب بالفلسفة ويستدل لنا كنا نظن بأن علمنا بماذا يتعلق مباشرة؟ الخارج. هذا ماذا يعني هذا الأمر؟ أن الصورة لم ألتفت إليها، يعني لم تكن إلا عن نحو المرآتية والحكاية والفناء في الخارج. جيد؟ إذن بالنظرة الأولى هي نظرة الحكاية والفناء والآلية والمرآتية للخارج، وبنظرة ثانية لا، أنظر إلى الصورة بما هي هي وبما لها من ميزات خاصة بها ليست موجودة في الخارج. قلنا قبل قليل الحكم سواء كان شرعيا كوجوب الصلاة، الصلاة واجبة، انصب الوجوب على الصلاة، أي صلاة؟ صورة الصلاة، أو كان تكوينيا كالحكم على النار بأنها محرقة، النار محرقة، الحكم بالإحراق على النار، أي نار؟ الصورة الذهنية للنار. هذه الفتوى. مبرر هذه الفتوى ما هو؟ بأن الصورة الذهنية لها حيثيتان، حيثية الحكاية والفناء عن الخارج، والفناء في الخارج، حكاية عن الخارج والفناء للخارج والآلية للخارج، وحيثية ثانية لا، هي التي ذكرنا يعبر عنها بنظرة تفحصية، يعني أنظر إليها بما هي وجود، بما هي أمر عارض لي أنا، وهكذا إلى بقية الأمور.
ويمكن مرحلتين لأمر واحد،
شو هن؟
هن هول المسألتين.
هو شيء واحد لكن حيثيتان.
نعم، يعني شيء واحد.
طب حيثيتان بتفرق من الأرض للسماء. شو يعني حيثيتان؟ حيثيتان لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة.
صحيح. يعني اللي حاضرين.
بلا لا، حيثيتان حقيقيتان. تعرف شو قصدي؟ مش بس لحاضر، حيثيتان. هذه حيثيات حقيقية. جيد؟ هذا النظير لما نبحث عن الله عز وجل وصفاته. مرة بنبحث عن ذاته، مرة بنبحث عن صفاته، مع أنه صفاته الذاتية عين ذاته، ومع ذلك نقيم الأدلة. على أي حال أظن المطلب واضح، بس ممكن كل واحد عم بيعبر بتعبير أو ينظر من زاوية على المطلب. بس نحن نقول إذن شيء واحد، تارة تنظر له بما هو فان في الخارج له أحكامه، وتارة تنظر له بما هو أمر في الذهن منقطع عن الخارج له أحكام أخرى. المصحح لصب الحكم سواء الحكم التشريعي يعني من آمر ومأمور، أو الحكم التكويني كالحكم على النار بالإحراق، المصحح لصب الوجوب على صورة الصلاة ولصب الإحراق على صورة النار هو الحيثية الأولى. ماذا يعني؟ يعني عندما الآمر يحكم بحكمه التشريعي أو التكويني، إنما يكون ناظر للصورة بأي حيثية من الحيثيات؟ بالحيثية الأولى. هذا هو المصحح للحكم على الصورة. لماذا صح الحكم على الصورة مع أن المولى في الحكم التشريعي يريد الخارج لا يريد الصورة؟ لأن الصورة فانية في الخارج، وبالحيثية الأولى أصلا لا ترى الصورة إنما ترى الخارج، وهو المصحح أيضا في الحكم التكويني على الصورة، لأنه نحكم على الصورة بالحكم التكويني بما أن الصورة حاكية عن الخارج، ثانية في الخارج. هذا هو الذي صحح أن نحكم عليها بالإحراق أو بأي شيء آخر. يبقى شيء لم يتعرض له الشهيد الصدر وأنا لن أتعرض له حتى لا أخرج عن الكتاب، وهو خب جيد، هذا الكلام جميل، أعطيتنا الفتوى وأعطيتنا المبرر لها، الفتوى أن الصورة تتعلق، أن الحكم يتعلق بالصورة، المبرر لها بأن الصورة بالحيثية الأولى حاكية عن الخارج، وإذا تعلق بالصورة يتعلق بالحيثية الأولى. لكن هل يبقى دليل لاستحالة؟ قالوا نعم، وذكروا، ذكر المحقق الأصفهاني 3 براهين لإثبات استحالة هذه. بس يادة الناري حتى تتذكروها، 3 براهين لإثبات استحالة تعلق الحكم، أي حكم تشريعي أو تكويني، لأن يتعلق بماذا؟ بالخارج. لا أن مثلا الأقوى أو الأرجح أو الظاهر أنه يتعلق بالصورة وبالعنوان، بل يستحيل أن يتعلق بغير العنوان ويجب أن يتعلق بالعنوان. محقق الأصفهاني طبعا هذا المبحث قلت لكم ذكره الشيخ المظفر بأصول المظفر، وإذا بدكم تراجعوا تقرير كلام الشيخ الأصفهاني بشكل سهل وبسيط بكتاب تحقيق الأصول للسيد علي ميلاني الذي هو على ضوء بحث الخارج للشيخ الوحيد، على ما ببالي بالجزء الرابع، على ما ببالي بالجزء الرابع ببحث اجتماع الأمر والنهي، هناك تعرض لأدلة الشيخ الأصفهاني وشرحها بشكل جميل وسهل وبسيط، لأن عبارات المحقق الأصفهاني لا تخلو من صعوبة في نهاية الدراية. المشهور على أن الأحكام تتعلق بالمعنونة، حتى على مبالي صاحب الكفية يقول تتعلق بالمعنونة، فجاء هذا العالم اللي اسمه الشيخ الأصفهاني واستعان بمقدمات فلسفية وبفلسفة وأصبح موردا للقبول تقريبا من بعده، وإجا الشيخ المظفر رحمة الله عليه للي بينتقدوا الفلسفة، الشيخ المظفر تكلم بكلام أستاذه المستقى والمأخوذ من مطالب فلسفية ومقدمات مذكورة بالفلسفة. ببحث اجتماع الأمر والنهي له أثر جدا واضح، هذا أولا. ثانيا نحن تمهيد، يعني حديثنا عن ماذا؟ أحكام. قلنا الحكم وتقسيماته واقعي ظاهري، ثم قلنا قضية حقيقية خارجية. الآن نقول كل حكم واقعي أو ظاهري على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، تكويني أو تشريعي، لا يمكن أن يتعلق بالخارج، فهو شيء غريب، غريب بدوا بالنظر العرفي غريب، ولكن عند التفحص والتدقيق والأنس بالمطلب ستشعر بأنه ليس بغريب. غرابته لما تسمعه بالبداية، لكن بعد أن تقرأ أدلته المحكمة جيد أو تستأنس بالمطلب أكثر من مرة ستشعر أنه ليس بغريب، بل الغريب أن تقول أن الأحكام تتعلق بالخارج. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول قدس الله نفسه الزكية: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه، الحاكم بالمعنى اللغوي يعني من يحكم على شيء، مش ضروري يكون حاكم بمعنى في حاكم ومحكومين، ناس محكومين، أي إنسان، الولد الصغير، الولد الصغير يخبرك أني جائع، أو هناك شخص وراء الباب قد قرأ الباب، هذا حكم منه، هذا الحكم لا يمكن أن يتعلق إلا بالصورة الدنيا. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، هذا أولا، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة. عطف تفسير، شو يعني تكويني؟ شو يعني حكم تكويني؟ يعني قال إخباري، مجرد إخبار، هذا المقصد تكوين، مش أنه آمر ومأمور كالتشريع. كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد. شو؟
تكوين النار محرقة،
إخبار تكويني أو تكوين أنها في الموقد. إخبار تكويني يعني عما في عالم مقابل التشريع، مقابل التشريع. الإخبار عن أي شيء من دون أن يكون آمر ومأمور، يعني إخبار عن شيء في عالم التكوين فهو إخبار. لعل ذكر مثالين السيد الشهيد، لاحظوا بمثال التشريعي ذكر مثال واحد كوجوب الحج على المستطيع، بمثال التكويني ذكر مثالان. المثال الأول الإخبار بالإحراق، المثال الثاني الإخبار بماذا؟ أنها في الموقد. لعله للإشارة إلى، لأنه في الموقد صار معنى حرفي، الإخبار بالإحراق معنى اسم، يريد أن يقول، كأنه يريد أن يقول سواء كان الحكم على نحو المعنى الحرفي على نحو المعنى الاسمي ما دام حكمان فهو ينصب على ماذا؟ على الصورة. كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد. جيد، ولذا ذكر مثلا، ولا كان قادر يكتفي بواحد. إنما نرجع لأصل العبارة، وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كذا أو كذا أو كذا، إنما للحصر. لحظة، يريد أن يحصر، مجرد أن يحكم حكمه محصور بهذه الصورة، يعني ما في طريق تاني. إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. هو حقيقة يريد الصلاة الخارجية، ولكن عندما يحكم لا يستطيع أن يصب الحكم على الصورة الخارجية، على الصلاة الخارجية. هو يريد أن يحكم على النار الخارجية أنها محرقة، لكن عند قوله محرقة لا يستطيع، لا يمكن أن ينصب الإحراق على النار الخارجية. لماذا؟ جيد، أنا ذكرت اشتباها، معذرة، أنا ذكرت أن السيد الشهيد لم يذكر دليل، بل ذكر دليل سريع وبسيط، وبسيط وصحيح، صحيح وبس سهل وبسيط. ما هو؟ كلمتان، سطر واحد، الحكم أمر ذهني. إذا كان الحكم أمر ذهني وهو حكم على موضوع، فينبغي أن يكون ما هو موضوعه؟ إذا كان الموضوع أمر خارجي يلزم أحد محذورين، إما انقلاب الخارجي إلى ذهني أو انقلاب الذهني إلى خارجي، وهو مستحيل، لأن الحكم عبارة، ما هو بالبداية، مر معكم بالبداية أو بمنطق المظفر أيضا، الحمل ماذا يعني؟ يعني الهوية، مش عبروا هكذا؟ حمل الأول الذاتي ماذا يعني؟ الهوية، هذا أول ذاتي أو شيء صناعي، هذا هو هذا، صح ولا لا؟ الحمل يعني الهوية، هوية يعني عم تجعل اتحاد بين الموضوع والمحمول. إذا المحمول الذي هو الحكم أمر ذهني ثم تجعله متحدا مع الموضوع، هل يمكن أن يكون الموضوع أمر خارجي؟ لا يمكن، لأنه إما ينقلب الذهني وهو المحمول إلى خارجي، وإما ينقلب الخارجي إلى ذهني، وهذا انقلاب في الذات وهو مستحيل. ولذا لا يمكن أن تتعلق الأحكام بالخارج. يقول لأن الحكمة لما كان أمرا ذهنيا، هذه المقدمة الصغيرة، مباشرة بناخذ النتيجة، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. يعني اشتباه، عم بعيد أن اشتبهت وقلت أن شهيد الصدر لم يذكر دليل، لأن العبارة مرت عندي على السريع ما انتبهتش، يعني لم تعلق في ذهني. إذن بهذه المقدمة التي هي عبارة عن ثلاث كلمات أو كلمتان، لما كان أمرا ذهنيا يترتب برهان الاستحالة، فلا يمكن أن يتعلق هذا الحكم إلا بما هو حاضر في الذهن. ما هو الحاضر في الذهن؟ وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. خب، إذا عرفنا الفتوى أو عرفنا دليله، لكن يبقى ما هو المصحح؟ كيف يصح أن يحكم؟ هو يريد الخارج، كيف يمكن؟ لا يمكن أن يحكم على الخارج. لماذا صح الحكم على الصورة؟ هذا هو المبرر. وهي يعني الصورة وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يعني باللحاظ الثاني وبالحيثية الثانية مباينة، لكنها عينه، يعني لكن الصورة عين الخارج بنظر آخر التي هي النظرة الأولى، التي هي نظرة الحكاية والمرآتية والآلية. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، لما تتخيل صورة النار في الذهن لا ترى إلا ماذا؟ لا ترى إلا النار الخارجية منها. ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. صحيح؟ لأن أنت ترى بأن النار الحقيقية محرقة والنار الذهنية ليست محرقة. النار الخارجية جوهر، بينما صورة النار في الذهن ليست بجوهر. النار الخارجية لها حيز، بينما النار الذهنية لا حيز لها، لأنها مجردة ما بتأخذ حيز في الذهن، وهكذا. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. ولما كان ما في الذهن كان ماذا؟ عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لأنه هكذا باللحاظ الأول صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي. الإحراق صفة للخارج. طب لماذا حكمت على الصورة الذهنية؟ لأن الصورة الذهنية باللحاظ الأول عين الخارج، فصح أن أحكم بحكم الخارج على الصورة الذهنية، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات. ما هي الخصوصيات؟ كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري، يعني شو؟ يعني بالنظر الأولي البدوي التصوري الساذج بما هو كاشف، يعني عين الخارج، وربط الحكم بها. وإن كان بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، عبر عنا بالحمل الشائع، يعني بما هي هي ماذا؟ مغايرة للخارج.
لكن الناس في الخارج محرقة، الذهن لا تأتي مع أثارها، الذهن غير محرقة، فقط صورة.
طبعا هذا كل بحثنا هذا.
الآن قلنا هنا أنه الحق الخارج أن صورة ذهنية عين الخارج، فما نصد به الخارج هذه الصفات أيضا الذهن يدركها، لكن هي ليست بالذهن. هذا هو الكلام صح، يعني
فقط لديه
صورة ليس
لديه
عين الخارج، لا يمكن.
واضح واضح. وأنا أريد أن أحكم على الخارج لكن لا أستطيع أن أحكم إلى على الخارج، فأحكم بصورة حاكية عن الخارج، فالحكم حقيقة للخارج لكنه لا يمكن أن يتعلق بالخارج. بماذا يتعلق؟ بالصورة. كيف يتعلق بالصورة مع أنه حقيقة للخارج؟ لأن الصورة بالحيفية الأولى ثانية في الخارج وحاكية عن الخارج، صح تعلق الحكم بها. تنسيق البحوث المقبلة. جيد، من الآن سيشرع إن شاء الله بعد ما انتهينا من التمهيد في بداية البحث ماذا قال أول الكتاب، ماذا قال؟ قال قدس الله قبل بحث التعريف هناك قال تمهيد تعريف علم الأصول. في هذا التمهيد نبحث تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، حكم الشرع وتقسيماته، ثم تقسيم بحوث الكتاب. الآن هذه تقسيم بحوث الكتاب. جيد، بتقسيم بحوث الكتاب نريد أن نقول آخر بحث يعني في التمهيد، نريد أن نقول التقسيم الذي ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثانية نعتمده في الحلقة الثالثة. نبحث عن أولا علم الأصول ما هو؟ هو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن كل قواعد علم الأصول هي عناصر مشتركة صالحة للدخول في أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. وبما أن الأدلة المحرزة مقدمة على الأصول العملية، لأن الأدلة المحرزة تحكي الواقع، تكشف عن الواقع، فترتيبها يكون مقدم على الأصول العملية قهرا. وبعبارة أخرى، شهيد الصدر قسم علم الأصول بحسب جريان الفقيه بالفقه بالاستنباط. الفقيه أول شيء يبحث عن ماذا؟ عن دليل محرز قبل أن يصل أصول عملي. ولذا المفترض أن نبحث الأدلة المحرزة قبل الأصول العملية. ثم يقول الشهيد الصدر، وهذه ميزة للشهيد الصدر مش موجودة بقية الكتب، قال: وسأقدم بحث قبل الأدلة المحرزة وقبل الأصول العملية. ما هو بحث القطع؟ لماذا؟ لأنه عنصر مشترك عبر عنه وتعبيره عام. ماذا يعني؟ يعني الفقيه سواء عندما يعتمد على دليل محرز التي هي عناصر مشتركة في الاستنباط، أو يعتمد على أصول عملية التي هي عناصر مشتركة في الاستنباط، فإن القطع بحاجة إليه، عليك السلام ورحمة الله، فإن القطع بحاجة إليه أين؟ في كل الموارد، سواء أدلة محرزة أم أصول عملية. فالقطع عنصر مشترك عام تحتاج إليه في الأدلة المحرزة، وتحتاج إليه في أصول عملية. بل أكثر من ذلك، مش بس عنصر مشترك عام في الاستنباط، بل هو عنصر مشترك حتى بعلم الأصول، بحاجة له بعلم الأصول. وإذا لا ينقح بعد لا تصل النوبة بعض كثير من أمور علم الأصول، بل لعل كل علم الأصول بعد لا ينفع. يعني مثلا بكرة نحن سنأتي نقول مثلا من باب المثال، نقطع بأن النهي عن العبادة موجب للفساد، لأن النهي ينشأ من مبغوضية، فإذا عبادة مبغوضة فلا يمكن أن تكون صحيحة، صحتها موجبة للتقريب، مبغوضيتها موجبة للتبعيد. هذا درسناه بالحلقة الثانية، صح ولا لا؟ قطعنا. سؤال، من قال أن القطع حجة؟ نحن للعقل لإثبات قاعدة أصولية أن النهي عن العبادة موجب للفساد، تقول أقطع. طب سؤال، قطع حجة أم ليس بحجة؟ ولذا قبل أن نصل إلى عمليات الاستنباط من الطهارة إلى الديات في الفقه، بنفس علم الأصول الذي يبرز العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وواحد من العناصر المشتركة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، واحد من الموارد مثلا خبر الثقة حجة أم لا، مثلا نتمسك بمفهوم آية النبأ: إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. ما هو المفهوم؟ إن لم يأتي الفاسق، يعني جاء العادل بالنبأ، فلا تتبين، لا تتبين إشارة إلى الحجية، صح؟ نقول الآية ظاهرة لها مفهوم، ظاهرة أكيد، نقول أقطع أنها ظاهرة. سؤال، من قال أن قطعك حجة؟ أصول عملية، سنبحث في آية لنفترض رفع في رواية رفع عن أمة ما لا يعلمون، أو في آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول ظاهرة في التأمين، حتى ما دام لم يصلك فأنت مؤمن عن الحكم الواقعي، يعني براءة. هكذا نستفيد، نقطع بأنها ظاهرة في البراءة الشرعية. من قال قطع حجة؟ إذن القطع عنصر مشترك، ولكن رتبته مقدمة على الأدلة المحرزة والأصول العملية، لأنه هو عنصر مشترك في كل عمليات الاستنباط، سواء كانت اعتمد الفقيه بالاستنباط أدلة محرزة أم أصول عملية. بل قال الشهيد الصدر على ما بالي في الحلقة الثانية بأن أصلا القطع بحاجة له في نفس علم الأصول. ومن هنا سنبتدي ببحث القطع إن شاء الله تعالى. يقول: وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا. لماذا؟ ليش سيدنا الشهيد؟ باعتباره عنصرا مشتركا عاما. هذه كلمة عاما مهمة، يعني بحاجة له في كل عمليات الاستنباط، سواء كنت تستنبط بالأدلة المحرزة أم الأصول العملية، بل عام حتى لحاجتنا بعلم الأصول له. ثم بعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، بعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط هذا كيف اليوم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.